يؤكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران قال عراقجي إن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبراً أن الإعلام أيضاً كان جزءاً من هذه المعركة، وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مؤكداً أن إيران كانت وستظل داعماً رئيسياً للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن خطة لإنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية، قائلا إن خطوات مختلفة قد اتخذت للتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الإيرانية في مجال الطاقة النووية. وعشية أيام انتصار الثورة الإسلامية شارك إسلامي في افتتاح 3 مراكز صناعية في محافظة زنجان، وخلال ذلك أشاد بإنجازات العالم النووي الإيراني الشهيد مجيد شهرياري الذي اغتالته المخابرات الصهيونية سنة 2010. وأشار إسلامي إلى سعي نظام الهيمنة العالمي للسيطرة على التقنية النووية لما لها من قيمة كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حاجز تيسير شرق طوباس في جنين شمال الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعبة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمال الضفة الغربية، وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. إلى ذلك قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أصدر تعليمات بجمع معلومات وإنشاء بنك للأهداف التي سيقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمتها في الضفة الغربية كجزء من ملاحقة المقاومة الفلسطينية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي أيمن يوسف.
هناك يعني محاولة لنقل نفس الآليات والاستراتيجيات والطرق التي استخدمتها إسرائيل في تدمير قطاع غزة وفي ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية هناك إلى الضفة الغربية. طبعا معروف استراتيجيا وبالفكر الإسرائيلي والصهيوني الاستيطاني الحالي، الضفة الغربية أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، فيها أكثر من 900 حاجز، فيها أكثر من 800,000 مستوطن، فيها أكثر من 100,000 مستوطن مسلحين ينتشرون يعني في شمال الضفة ووسطها وجنوبها. وأنا بعتقد أنه يعني بنك الأهداف هذا جزء من التدريب الميداني لسلاح الجو لدى الاحتلال وتوسيع المعركة، إرضاء طبعا لحكومة اليمين. يجب أن لا ننسى في هناك حكومة يمين متشددة، والمحافظة على تضامن هذه الحكومة وتماسكها من الداخل سيكون دائما على حساب الدم الفلسطيني. توقفت المعركة في قطاع غزة مؤقتا، وبالتالي يجب أن تبقى الطائرات هدير الطائرات في السماء الفلسطينية وكذلك جنازير الدبابات والجبات العسكرية. إسرائيل لا ترغب بالنخبة السياسية الحالية، لا ترغب أن يرجع جيشها إلى قواعده وإلى يعني معسكراته. أعتقد يعني اليوم نمط المقاومة الفلسطينية تغير تماما، لا يمكن لإسرائيل أن تسيطر على الموجة الحالية تحديدا في الضفة الغربية، أغلبها عمليات يعني فردية، فئات يعني ذئاب منفلتة، أسود منفلتة من هنا وهناك يتسلحون بسلاح بسيط، والعملية أنا برأيي عقدتها أنها بسيطة جدا، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل أن تحسم هذه المعركة. لا يوجد توازن قوى ما بين جيش محتل ودولة احتلال والشعب يسعى للتحرر، هذه المعادلة عبر التاريخ. حتى المستوطنين لا يمكن أن تحسم، يعني إسرائيل لا يمكن أن توفر لهم يعني الأمن والأمان، لأنهم موجودين اليوم على كل طرقات الضفة الغربية وفي هناك يعني حالة وطنية عارمة. لذلك أعتقد أنه مزيد من التسليح ومزيد من العسكر في هذه المرحلة ليس فقط لأبعادها الأمنية، وإنما لحسم ربما عملية يعني الاستيطان والتهويد وتوسيع المستوطنات وقتل أي كيانية فلسطينية مستقبلا، قتل إمكانية التواصل الجغرافي، وبالتالي هذا راح يكون طبعا لحساب ولصالح المستوطنين.
اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن كلام ترامب الذي قال فيه ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه غير مقبول، مشددا على أن سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط. من جانبها رفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة التي شبهها المدافعون عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي. قال ياك زامير رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15,000 مصاب في نظام إعادة التأهيل. ودعا زامير إلى ضرورة الاهتمام بأسر الجرحى والقتلى، وقال إنه يتعين علينا ضمان حصولهم على الدعم والمساعدة المناسبين، فيما تعتبره أوساط الاحتلال أن تعبير قائمة الأسر الثكلى يدل على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من العسكريين خلال العدوان على غزة. طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يزور البيت الأبيض. وقالت المنظمة إن الإدارة الأمريكية تظهر ازدراء للعدالة الدولية باستقبالها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بالتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفة أن إدارة بايدن أحبطت الجهود الدولية لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، فيما استمر الرئيس ترامب في هذا المسار بعدم اعتقال نتنياهو أو إخضاعه للتحقيق. إلى العناوين. العراقي يؤكد أن إيران كانت وستظل دعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. نبارك لكم 10 الفجر المباركة، ذكرى أيام انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 شعراء أهل المودة، أثير الحكاية يأتيكم عند 9:33. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:45، 10:00 تماما ونشر إخبارية مفصلة. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:11، عند 10:00 تماما نشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 11:00 14:00 على الهواء مباشرة يأتيكم لقاء فجر الانتصار. في الساعة 12:04 الإمام الخميني كلمة على ثغر الزمان. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:12، وفي الساعة 12:18 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:24. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، أيها الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة جديدة بين رياض الشعر الولائية، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
رجينا أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم، ندعوكم لمتابعتنا.
أعزتنا المستمعين، حلقتنا لهذا الأسبوع مخصصة للتعريف بإحدى الشواعر الحسينيات، وهي الدكتورة إسراء محمد رضا صلال العكراوي. ولدت في النجف الأشرف عام 1984، ونشأت على الولاء الخالص والعقيدة الصافية لأهل البيت عليهم السلام، ونهلت من منهل العلم والأدب فيها، ونبغت في الشعر الولائي وخاصة في مراثي سيد الشهداء عليه السلام، واحتلت مكانة متميزة في بيئة تعج بالشعراء والأدباء، فعكست هذا الحس الديني المخلص على شعرها وكتاباتها، فتنفس بها وتنفست به، فخرجت ممهورة بطابع الحب الخالص والولاء المحض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، حصلت الشاعرة إسراء العكراوي على العديد من الشهادات العلمية، منها
شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها من كلية الأداب جامعة الكوفة عام 2007.
شهادة الماجستير في الأدب العربي من جامعة الكوفة كلية الأداب عام 2010.
شهادة الدكتوراه من جامعة الكوفة كلية الأداب عام 2017.
وقد صدرت رسالتها للماجستير مطبوعة ضمن منشورات العتبة العلوية المقدسة عام 2012.
وصدرت لها مجموعة شعرية بعنوان يحق لي عن دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان عام 2013.
وهي عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وشاركت في العديد من المهرجانات والفعاليات والمسابقات الأدبية، وحصلت على جوائز وشهادات تقديرية، كما عملت في تحرير الأخبار والصفحات الثقافية وإعداد البرامج الإذاعية ومصححة لغوية في أكثر من موقع، وقومت العديد من البحوث والرسائل والأطاريح العلمية لغويا.
نشأت الشاعرة في بيت أدبي، إذ كان والدها شاعرا شعبيا حسينيا، كذلك جدها كان ينظم الشعر البدوي، وقد تأثرت الشاعرة بهذه البيئة الأدبية، فكانت بداية كتاباتها الخاطرة، ثم تطور أسلوبها فبدأت تكتب الشعر الحر، وشاركت بالأنشطة الثقافية منها الأسبوع الثقافي في كلية الأداب بجامعة الكوفة، كذلك شاركت في المهرجانات الدينية والمسابقات الشعرية، وكان لها حضور واضح في ساحة الأدب النجفي بعد عام 2003. لها العديد من القصائد منشورة في مجلات عديدة، منها مجلة إبداعها التي كانت ترأست تحريرها، وصدرت لها مجموعة شعرية بعنوان معبر هو يحق لي، وقد اختارت لنفسها اسما مستعارا أدبيا هو أسرار بدلا من إسراء، وتعرف به في بعض الأوساط الأدبية.
نعم أعزائنا الكرام، قالت شاعرتنا إسراء العكراوي أو كما تعرف أسرار العكراوي في قصيدتها وعد السماء، وهي إلى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، كتبتها في قالب الشعر الحر، تؤكد فيها أن الله تعالى اجتبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة والرسالة لسمو خلقه وأمانته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من أن يحويه وصف، حيث كان خاتم الأنبياء، وحيث جمعت رسالته كل أحكام الديانات السماوية السابقة وتعاليمها، فشمل هداه كل أرجاء الكون اللامتناهي، وجمعت شخصيته كل صفات الأنبياء، كما تقرر الشاعرة ذلك في قولها: وإذ اجتباك وكلمك فتساقط الوعد البهي على الجنان ليلثمك، وتفتح المعنى الكبير على الضمير فضاق أن يحويك أو يتفهمك، يا أنبياء الله في رجل يحار العالم الممتد أن يتعلمك.
وفي مقطع آخر تقول: محمد العظيم أيها الذي على عيونك المدى، وفي تقاطيع جبين الصدق بحر كبرياء، يا أيها النقاء ما لي إذا ناجيت حبك العظيم سادني الوجوم، وأحدقت في ناظري زمازم الدموع، مالي إذا من طفأت في وقدة الشموع، زلزلني ترقب الثواني كأنني أسكن غار ثوري، ووقع أقدام الطغاة تسحق الزهور، يا أيها المبعوث بالرحمة أنقذ الزهور.
أيها الإخوة والأخوات، تقول الشاعرة إسراء العكراوي في قصيدة لها تحمل العنوان على أعتاب حيدرة، وهي كما يدل العنوان في مدح الإمام علي عليه السلام الذي يكفيه شرفاً وفخراً أن أمه الطهرة الطاهرة فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها ولدته في الكعبة، وأنه كان أول من أسلم ولم يسجد جبينه لصنم فكرمه الله تعالى بذلك، فكان كالشمس الساطعة التي أنارت ظلام الجاهلية مقتبسا نوره هذا من أخيه وابن عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تقول الشاعرة في هذا المجال.
باسم الهدى سارت تفتش عن هدى، وعيونها أمل يبلله الندى، سارت وفي جنباتها ألم المخاض، وفي حناياها تراتيل الندى. رباه يا رب الخليل وحلمه، أترى تضيع من لركنك قد حدا؟ فحنى عليها البيت من أركانه وأزاح أضلاعا ومد لها يدا.
هيا اقبلي يا أم أشرف من مشى خلف النبي ومن هدايته اهتدى، هذه الجنان وحورها لك ذللت خدما، وطير السعد فيها غردا، ويلفها البيت العتيق بحضنه أمنا ثلاثا كي تلده لتولدا. هذا علي، هذا علي ما دريتم ما علي، إذ جاء في البيت العتيق ليسجدا، فأتت به والقوم رهن ذهولهم، شمس أتت عند الظهيرة فارقدا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الكرام، حول ملامح الأدب النسوي في قصائد الشاعرة إسراء العكراوي ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمة الدكتورة خيرية دمار قاسم، أستاذة الأدب والنقد في جامعة بغداد. دكتورة السلام عليكم، ما هي ملامح الأدب النسوي في قصائد الشاعرة إسراء العكراوي في أهل البيت عليهم السلام، وكيف استطاعت من خلال أشعارها الحرة والعمودية إيصال رسالة أهل البيت سلام الله عليهم إلى المتلقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لك سيدتي الفاضلة والمستمعيك الكرام. الشاعرة إسراء العكراوي تبرز في شعرها دور العاطفة الدينية كقوة دافعة تهيمن على مخيلتها الشعرية، وهذا طبعا يبرز ملامح الأدب النسوي عندها. هذه الملامح موجودة في كل أشعارها وتناولها للموضوعات الشعرية المختلفة، وخاصة في شعر أهل البيت عليهم السلام، تنبع محبتها لأهل البيت من قيم إنسانية ودينية، ترى أنها تجسد الخير المطلق، مما يجعل شعرها مقروءاً ومتفاعلاً مع جمهور واسع من المسلمين الذين يشتركون معها في هذه العاطفة. شاعرتنا العكراوي تعد واحدة من أبرز الشعراء الذين تناولوا شخصية أهل البيت عليهم السلام بعمق وإبداع. تتميز في شعرها بقدرتها على إيصال رسائل أهل البيت بشكل مؤثر للمتلقي، مستخدمة في ذلك أساليب فنية وأدبية تجعل من قصائدها نوافذ تطل على عظمة أهل البيت عليهم السلام ورسالتهم الخالدة، وهي بذلك تعتمد على تأجيج المشاعر لجعل المتلقي يشعر بقدسية أهل البيت ويعيش معهم التجارب التي مروا بها. شاعرتنا هذه تستخدم مشاهد الحزن والبكاء خاصة في الحديث عن واقعة كربلاء لتشرك القارئ معها في المأساة وتجعلها جزءا من وجدانه، وهي بذلك تستخدم مأساة كربلاء أو قيم أهل البيت كوسيلة لتسليط الضوء على قضايا معاصرة مثل الظلم الاجتماعي والبحث عن العدالة وتعزيز الرحمة بين الناس. بهذا الطريقة تجذب المتلقي من خلال ربط المعاني الروحية بمواقف أهل البيت بالقضايا التي يعيشها في حياته اليومية. كان الإيقاع الموسيقي في قصائدها يسهم في إيصال رسالة أهل البيت بطريقة لا تنسى، فهي تختار ألفاظا متناغمة تتسم بالجرس الموسيقي القوي، ما يجعل الأبيات محفورة في ذاكرة المتلقي. شاعرتنا هذه تعتمد على الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النبوية لتعزيز مصداقية الرسائل التي تحملها قصائدها. عندما تتحدث عن فضائل أهل البيت عليهم السلام، فإننا نستطيع أن نقول إنها تبنت أسلوباً شعرياً مميزاً يتمحور حول استخدام الأدوات البلاغية والرمزية الدينية لإيصال رسالة أهل البيت عليهم السلام. أسلوبها هذا يتميز بعمق دلالته وارتباطه الوثيق بالتراث الديني الإسلامي، بالإضافة إلى عناصر فنية مبتكرة تعزز من تأثير رسالتها في وجدان المتلقي.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة خيرية دمار قاسم أستاذة الأدب والنقد في جامعة بغداد. شاكرة حضورك معنا دكتورة.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي يقدم لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر ضيفنا الكريم على هذه الحوارية. أشعار أخرى في الإمام الحسين عليه السلام للشاعرة إسراء العكراوي، أو كما تعرف بأسرار العكراوي، سنمر عليها بعد الفاصل إن شاء الله.
أيها الأحبة، تقول شاعرتنا إسراء العكراوي في قصيدتها وقفة على المجد، وهي في سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقد كتبتها على لسان الإمام الحسين عليه السلام، وهو يعبر عن حبه بل عشقه المطلق لله تعالى واستعداده اللامتناهي للتضحية والفداء رغم إحاطة سيوف البغي به، ورغم معاناته العطش والماء الزلال إلى جواره قد منعه عنه وعن أهل بيته وأصحابه الطغاة الفسقة، ولكن هذا الإمام ترك كل شيء في سبيل المحبوب، ترك وطنه ودياره وعاف نفسه الدنيا وما فيها كي يلقاه تعالى طاهر النفس نقي السريرة أبيا لم ينحني للطغاة. حيث ترسم شاعرة صورة الإمام السبط الشهيد وهو يناجي الخالق تعالى.
دم وصوت بيا الله يرتجف، دم وصوت بيا الله يرتجف في مذبح الحب، إني سيدي أقف. هذه ذراعاي صدري حاملا وجعي إليك كي ما ترى كم مسني الشغف. تدور حولي سيوف البغي مشرعة كالنخل يحلو على أعذاقه السعف، وجاورتني عيون الماء في عطش أبيت إلا ندى لقياك أرتشف.
لك انتبثت قصيا لا أنيس به حتى بأنسك يا مولاي ألتحف، إني تركت بنياتي تؤبنني حيا وفي دمعهن الروح تنذرف. خلفتهن كإبراهيم في بلد لا حصن فيه ولكن وجهك الخلف، وجئت نفسي يا مولاي أضحية إن كان يرضيك هذا الرأس يقتطف. أيها الكرام، كنا معكم ضمن وقفة أدبية مع تجليات شعر الشاعرة الدكتورة إسراء العكراوي من العراق. وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الرياض، ما كتبه الشعراء على مر العصور في أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، نشكر لكم حسن المتابعة.
شكرا لحضراتكم طيب المتابعة والإصغاء، ونترككم في رعاية الباري جل وعلا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم بتصرف من مجموعة قصص قصيرة نالت الجوائز الأولى من مهرجان تراتيل سجادية الذي أقامته العتبة الحسينية المقدسة. هذه الحكاية هي للكاتب محمد علي رزاق الزبيدي. ابن ميسى ونديم القمر. في ليلة صافية ونجوم متقدة، كان ينظر من نافذة حجرته الصغيرة في تلك القرية الريفية المطلة على جبال خراسان، ويتابع هطول قطرات الغيث حين تلقي بنفسها في أحضان الأرض، وينظر إلى القمر نديمه الوحيد عند الليل، فيعاتبه بدموعه شاكيا من بؤس واقعه ومشكلاته. إنه إلياس، ذلك الفتى الفارسي الذي ولد لأبوين نصرانيين في مدينة كرمان جنوبي خراسان. كان أبوه ميشيل من علماء النصارى المزيفين، يظهر علما وإيمانا شكليين، فيكلم قومه بالقصص الغيبية والخرافات الغريبة والأحاديث المزورة، ويعدهم كذبا ليحتال على أكل أموالهم واقتناص عواطفهم وتقمص زعامتهم. كان ميشيل يرسل ولده قسرا لقريته والقرى المجاورة بغية إعطائهم صكوك الغفران مقابل استلامه للهدايا والمال الوفير. كان إلياس يناجي القمر في كل ليلة بعينين مكتظتين بدمع الأسى. يا نديمي، أنت تعرف هواجسي وما يدور في خلجاتي، أحقا هذا هو الدين؟ أحقا عيسى النبي كان يفعل فعلة والدي؟ أحقا لله ولد؟ أيرضى الرب بكل هذا الدجل والافتراء؟ يمسي إلياس ليالي وليالي بهذه الأسئلة المغمسة بالدموع حتى يغفو وتشرق عليه الشمس، لكن دون جدوى. فلا النديم يجيب ولا الجرح يشفى. وفي ليلة وبعد أن أسلم العينين لغفوة، جاءه رجل بهي الطلعة عليه سيماء الصالحين، فضي العينين مبتسم الشفتين، فقال له: بني إلياس، أنا ميسيا، اذهب إلى المدينة فمكانك هناك وولدي بانتظارك. أفاق إلياس وكله بهجة وسرور وأمل من هذه الرؤيا الصادقة. إنه يعرف ميسيا، لقد قرأ عنه في إنجيل برنابا. إنه نبي الإسلام محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، ومع طلوع أول خيوط لأشعة الشمس الذهبية خرج إلياس بقليل من المتاع قاصدا المدينة المنورة. وفي المدينة سأل أحد أهلها: عذرا يا أخ الإسلام، أين أجد ميسيا؟ عفوا، أعني محمدا. علم الرجل من سؤال إلياس وملامحه أنه غريب وقد جاء من بلاد بعيدة، فقال له: أما النبي فقد مات منذ سنين، لكن ابن بنت نبيه يسكن في تلك الدار. أشار له نحو دار كانت قريبة ثم قال: إنه زين العباد على الأرض، علي بن الحسين بن علي، ثم انصرف مسرعا. شكر إلياس الرجل ثم خف الخطى نحو دار علي بن الحسين عليهما السلام. الباب مفتوح والدار مزدحمة بالناس والخدم. وقف إلياس متحيرا: رباه، كيف لي أن أصل إليه في هذه الزحمة؟ ربت أحدهم بحنو على كتفه وقال له: سلام الله عليك عزيزي إلياس، كنت بانتظارك، فمرحبا بك بيننا. ضمه إلى صدره ثم دعاه للجلوس بالقرب منه، إلا أن إلياس لم ينبس ببنت شفة وبقي طيلة الوقت ينظر إلى وجه الرجل ويتفحصه، تيقن أن الذي أمامه هو سليل الأنبياء. همس الإمام في أذن إلياس: أنا علي بن الحسين بن علي، أتعلم أنك ذكرتني بالأخيار من صحابة جدي محمد أو ميسيا كما تسمونه؟ ذكرتني بذلك الفذ الهمام سلمان الفارسي الذي أجهد نفسه لمعرفة نبي زمانه، فانقشعت له الحجب وانكشفت بصيرته، فجاء ملتحقا بركب الصالحين وجعله النبي مقربا منه ولقبه بالمحمدي. فباركك الله على مجهودك، وأنا من اليوم سألقبك محمديا اقتداء بجدي رسول الله. وبعد انجلاء الرين عن قلبه وتنور عقله بشعاع الحقيقة، انشرح صدر إلياس للإسلام، فأعلن إسلامه في محفل أقامه زين العابدين عليه السلام، فعانقه الإمام وهنأه الحاضرون، وصار من الأصحاب المقربين للإمام زين العابدين، وهو يعرف بين الناس بإلياسين المحمدي. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
في دوما خطاك لو عدت من فيه إلى طيف على في مدان. يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللبيا خجول، من لبنور كي أرى طال السرى دون وصول. زاد في البعد عنك عذابي، من لي بنور يزيل اضطرابي. محمد حبيبي إني بحبك مغرم، من لي إذا الليل دونك أظلم. صلى عليك فؤادي وسلم. محمد
Yeah.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 213. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث يقول: أغض على القضاء والألم ترضى أبدا. حكمة أخرى للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في نهج البلاغة: إن الالتزام بهذه الحكمة وممارستها في حياتنا تنجينا من كثير من الآلام التي تتعب الروح والجسد معا، وعدم الالتزام يشغل الإنسان في البال والخيال والعذاب النفسي الذي قد يرهق البدن دون أي جدوى. وإن عدم الغض عن الأمور البسيطة من الآخرين تجاهك تجعلك تعيش الألم في داخلك دون أن تحصل على نتيجة مرضية لنفسك أو تجاه الطرف الآخر. وقوله أغض على القضاء أي أغض التي تأتي من الإغضاء، يعني التغاضي والتسامح وعدم التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، ويأتي بمعنى تحمل الأمر على كره، لأن الإنسان لا يسقط القضاء في عف العين بإرادته بل يأتيه دون إرادته. والقضاء هو ما يسقط في العين أو الشراب من تراب أو تبن أو غيره، وهو كناية عن الأمور التافهة والمزعجة البسيطة التي تحصل في معاشات الإنسان مع الآخرين من أصدقاء وأحبة إلى أعداء وغربة. هذه الأمور البسيطة تارة تستوجب الألم للإنسان، والألم هنا يشمل الآلام النفسية والمتاعب التي قد تصيب الإنسان من الآخرين أو من ظروف الحياة، والآلام الجسدية أيضا من جرح وخدش يحصل في البدن من خلال طعن أو مزاح. كل هذه الأمور تسبب انزعاج الإنسان وأذيته حتى وإن كانت من القريب أو الصديق، لكن إذا تقبلناها وأغضينا الطرف عنها سنعيش حالة الرضا في داخلنا، أي سيكون الإنسان راضيا طوال حياته وقد يصل إلى الرضا الدائم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمعنى هو أن الإنسان إذا أراد أن يعيش حياة هادئة وراضية فعليه أن يتغاضى عن الصغائر والمشاكل البسيطة والأمور التي تزعجه بشكل طفيف، وأن يتحمل بعض الآلام والمصاعب التي تواجهه، فالحياة لا تخلو من المنغصات. والتدقيق في كل شيء والتوقف عند كل مشكلة صغيرة سيجعل حياة الإنسان مليئة بالهموم والنكد. وكما يقول الشاعر: ومن لا يقمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. فالحياة مليئة بالمواقف التي قد تثير غضبنا أو استياءنا، ولكن معظم هذه المواقف تكون تافهة ولا تستحق أن نضيع وقتنا وجهدنا في التفكير بها، فالتغاضي عنها يساعدنا على الحفاظ على صفاء ذهننا وراحة بالنا. ومن البديهية أيضا، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة خالية من الآلام والمصاعب، فالحياة بطبيعتها مليئة بالتحديات، فالصبر والتحمل والتغاضي عن بعض هذه الآلام يساعدنا على تجاوزها والخروج منها أقوى وأكثر حكمة. وعندما يعتاد الإنسان على التغاضي عن الصغائر وتحمل الآلام، فإنه سيصل إلى حالة من الرضا الدائم. فالرضا لا يعني عدم وجود المشاكل، بل يعني القدرة على التعامل معها بهدوء واتزان. كل هذه الأقوال تؤكد على أهمية التغاضي والتسامح في الحياة من أجل الوصول إلى السعادة والرضا. ويقول الشاعر بشار بن البرد، وهو يشير إلى هذا التغاضي بجمال الأدب والشعر: إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. هذه هي الحياة. إذا أردت أن تكون حساسا ومؤاخذا الآخرين على كل أفعالهم اتجاهك، قد تتحول إلى أمر أو إلى حالة لا تطاق. وهذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: علينا أن نتخذه منهجا. نعم، هناك من يقول أن كلام الإمام عليه السلام له قراءة أخرى: أغضي على القضاء وإلا لم ترضى أبدا، وليس والألم، بمعنى أنه إذا لم تتغاضى عن الأذى الذي يصيبك من الآخرين فإنك لن تلمس الرضا في الحياة أبدا. وكلا التفسيران يؤديان إلى معنى واحد بالنهاية، وهو مسألة الرضا عند الإنسان في داخله. إنك إذا أردت العيش بالرضا والطمأنينة في هذه الحياة، فعليك أن تتغاضى عن زلات أصحابك وأصدقائك وحتى الغير، كي يتغاضى الله سبحانه وتعالى عن زلاتك في الحياة الدنيا، وأن يوفقك في الآخرة إلى مراضيه. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ندعوك ويانا في الأفراح، نور دنيانا.
قدام ألحانة قدام ألحانة حق الموالي نوري ونبراسي يا أهلي وناسي يا أهلي وناسي والمقصد غالي
شرف حفلنا يا خادم العطر شرف حفلنا يا خادم العطر
كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني صار يشرفني من صدرتي على يمدح طه وله وانت يلتسمع للأجر تجمع وانت يلتسمع للأجر تجمع من رب الجلالة مرد أهل الرسالة
يا مداح يا مداح
فيه واللي تهواهم
يا مداح يا مداح
خلك وياهم هذا الدرب البار يريده
سمعنا أحلى تقاليده
يا مداح يا مداح
يا مداح يا مداح بدعوك ويانا بالأفراح بالأفراح
لبت الدعوة أرسب مرساكم لا ما أنساكم لا ما أنساكم ما ينسى ليهوى
شرف حفلنا يا خادم العطر شرف حفلنا يا خادم العطر
يلتي طلبوني لو من عيوني يلتي طلبوني لو من عيوني أنشد في محمد في عترة محمد وابعث البشرى فاطمة الزهرة وابعث البشرى فاطمة الزهرة وبحدر تجسد كل مدح وتجدد
يا مداح يا مداح
مدحي يتوالى الهادي وآلة شاركني بصفقة من إيده
سمعنا أحلى تقاليده
يا مداح يا مداح
يا مداح يا مداح بدعوك ويانا بالأفراح بالأفراح نور دنيانا شاركنا بالفرحة نريده سمعنا أحلى تقاليده شاركنا بالفرحة
أجرب كل كلمة ننشدها بحبهم لهم كل محفل عند الله تسجل عند الله تسجل فازل يطلبهم
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين